الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس الخامس من الدروس التي نقف بها معكم حول أحكام الوصايا والوقف، وقد بدأنا بالأوقاف لأهميتها، فتحدثنا في الدروس الماضية حول أركان الوقف ومسائل تحته ومبطلة الوقف وناظر الوقف. ومحور درس اليوم قانون الوقف الشرعي رقم 23 لعام 92، وهو قانون شرعي أي مأخوذ من الشريعة الإسلامية، يتفق مع أصح الأدلة، ومواده تتفق بأكثرها مع ما قد شرحنا في الفقه في الدروس السابقة. وسنقف معكم اليوم مع أهم ما يتصل بهذا القانون. أما مواده فإنها من السهولة بمكان، بحيث لا تحتاج إلى شرح، وإنما تحتاج إلى مذاكرتكم، وتحتاجون أنتم إلى الوقوف معها بجدية كاملة. توطئة: لم يظهر تنظيم وزارة الأوقاف وقوانين الوقف واللوائح الخاصة بذلك إلا بعد الثورة، أي بعد ثورة 26 سبتمبر 1962، إذ إن أول وزارة للأوقاف دخلت هيكل الحكومة كان بعد ثورة 1948، وسرعان ما توقفت بعد انتهاء تلك الحكومة مباشرة بعودة الإمام أحمد يحيى حميد الدين إلى الحكم، وسكت عنها حتى قيام ثورة 26 سبتمبر 62. وهذا لا يعني أنه لم يكن للأوقاف جهة تشرف عليه وتديره، وإنما كانت هناك نظارة الأوقاف، نظارة الوصايا والترب. وبعد الثورة أنشئت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية، هكذا كانت تسمى بعد الثورة مباشرة، وكان أول وزير لها القاضي عبد السلام صبرة، وهو من كبار من قاموا بالثورة وضحى من أجلها. ثم تغير اسم الوزارة إلى وزارة الأوقاف وشؤون القبائل، ثم تغير الاسم إلى وزارة الأوقاف، ولم يصدر قانون ينظمها إلا عام 1976 ميلادية، وأعيد تنظيمها بقانون عام 77. وفي 1978 تغير اسمها إلى وزارة الأوقاف والإرشاد، وكان ذلك في بداية عهد الرئيس علي عبد الله صالح، يضم إليها مكتب التوجيه والإرشاد الذي كان مستقلا يتبع رئاسة الجمهورية مجلس القيادة آنذاك، واستمرت كذلك حتى جاءت الوحدة المباركة. فاتفق على قانون الوقف الشرعي رقم 23 الصادر عام 92 بالقرار الجمهوري، ولم يصدره مجلس النواب إلا عام 1994 ميلادية، وهو من القوانين التوفيقية التي صدرت في الفترة الانتقالية، يعني قبل انتخابات 1993. وحصل تطور للوزارة من حيث التنظيم الهيكلي واللائحي، خاصة في منتصف التسعينات من القرن الماضي العشرين. لماذا سمي هذا القانون بقانون الوقف الشرعي؟ كلمة شرعي في اسم القانون تنصرف إلى القانون وليس إلى الوقف، ولعل المقننة اليمنية أراد إبراز ذلك ليعلم أن هذا القانون مأخوذ من الشريعة الإسلامية، لينسجم أيضا مع المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن التشريع الإسلامي هو المصدر الوحيد للقوانين اليمنية جميعها، أبواب القانون وفصوله ومواده. اشتمل هذا القانون على 3 أبواب و11 فصلا و92 مادة. الباب الأول: التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامه، وتحت هذا الباب 6 فصول. الفصل الأول: التسمية والتعاريف، وقد تحدث هذا الفصل في المادة الأولى منه عن الاسم، وفي شرحنا له بينا لماذا سمي بذلك، وفي مادته الثانية عن الألفاظ الرئيسية التي سترد في هذا القانون فعرفها تعريفات جامعة مانعة. الفصل الثاني حول الوقف وأركانه، عرف في المادة الثالثة الوقف، واختار المقنن التعريف الجامع الذي رجحناه عند شرحنا لهذا الموضوع، ثم عرف في المادة الرابعة الوقف الأهلي، وهو ما كان على النفس أو الذرية. وبقية مواد هذا الفصل حتى المادة 12 تتحدث عن عنوان الفصل وأركان الوقف الأربعة، ولم يخرج عما قلناه في الكلام عن الوقف وأركانه في درسنا أو في دروسنا السابقة. الفصل الثالث: شروط الواقف، تحدثت مواد هذا الفصل عن شروط الواقف، ولم يخرج عن الفقه وما قدمناه، ثم عن وقف غير المسلم ورجح قبوله في البر، ثم عن وقف الفضول وبطلانه، والفضول هو الذي يوقف ما لا يملك ولا صلة له بالموقوف، ثم عن الوقف فرارا من دين أو شفعة أو لأي حيلة فهو باطل. الوقف بهذه المثابة أيها الأبناء يعتبر باطلا. ثم تحدث عن الوقف الزائد عن الثلث إذا كان له وارث حال الإيقاف، وهنا رجح ما أخذت به بعض المذاهب أنه مع عدم الوارث يجوز الوقف بأكثر من الثلث. ثم تحدث عن شروط الموقوف، العين الموقوفة، ولم يخرج عما قلناه سابقا الدروس السابقة عن الوقف، وتحدث بعد ذلك عن أنواع من الموقوفات، ثم انتقل إلى الحديث عن الموقوف عليه الذي هو المصرف وشروطه، وكيف إذا انقطع المصرف في حياة الواقف، وكيف إذا كان ذلك بعد موت الواقف. الفصل الرابع: أحكام الوقف العامة. في هذا الفصل حديث عن مسائل عامة تتصل بالوقف، ففي المادة 31 قال: إذا تم الوقف مستوفيا أركانه وشروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح، وتترتب عليه جميع آثاره المبينة في هذا القانون مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية. لاحظوا أبنائي وبناتي ما قلت لكم في بداية الدرس أنني لن أقف مع كل مادة، لماذا؟ لوضوحها، لكني أقول لكم خلاصة المواد القادمة. ففي المادة 32 يقول: نصوص الواقف كلها مرعية إلا ما ينافي القربة، ولقد كان الفقهاء السابقون يقولون شرط الواقف كنص الشارع. لماذا؟ لأن الواقف صاحب بر وخير يريد الله عز وجل، فإذا وقف وقفا وشرط شروطا يلزم الناظر والمنفذ لهذه الوقفية تنفيذها كاملة كما ينفذ نص الشارع، ومعنى ذلك فيما كان قربة، أما إذا كان في غير قربة فإنه لا يعتبر ملزما. وفي المادة 33 قال: الوقف على النفس أو الذرية أو أي وارث باطل، يعني يعتبر باطلا، إلا في العام، يعني إلا في الوقف العام، فإنه إذا وقف وقفا عاما مثل مسجد أو بئر أو طريق أو مطار أو جسر فإنه يدخل فيه وينتفع به كما ينتفع غيره، لأنه لا يستغني عن تلك المصلحة العامة. وفي المادة 34 الحديث عن الوقف على الشخص المعين، قال فهو صحيح. ثم الكلام متى ينقطع، يعني وقف رجلا أو امرأة وقفا صحيحا متوفر فيه الأركان والشروط على معين سواء كان شخصا أو جهة، يكون الوقف هذا صحيحا متى ما توفرت الأركان والشروط. لكن إذا انقطع هذا المصرف الذي هو المعين يتوقف الوقف، فينظر الناظر أو الجهة المختصة من الدولة كيف يصرف هذا الوقف في مبرة مماثلة. وفي المادة 35 إسناد نظارة الوقف لأحد الورثة أو الأقربين فيما ليس فيه قربة ظاهرة تعتبر باطلة، هذه النظارة تعتبر باطلة، كما أن الوقف يعتبر باطل للموقوف عليه إذا كان غير قربة، إذا وقف لمعصية أو وقف لما يضر المسلمين فإن النظارة باطلة والوقف باطل. وفي المادة 36 الوقف في درس أو للقراءة للوارث بما تيسر غير صحيح. تلاحظون أبنائي وبناتي والسامعين أن هذه المادة قد حددت أن الوقف على القراءة والدرس للوارث، وقف للوارث أن يقرأ للمورث، يعتبر باطلا. وفي اختيار جيد الحقيقة، هذا هو ما كان عليه سلف الأمة وخيرها، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي القرون الأولى ما كانت هذه الظاهرة موجودة، أن يعمد صاحب التركة ليوقف من ماله شيئا قليلا أو كثيرا لمن يظل يقرأ عليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن مع ذلك هناك علماء أجازوا ذلك، ولكن القانون اختار أن هذا غير صحيح. وفي المادة 37 يتحدث عن حكم الوقف على التلاوة المطلقة، وقال إنه صحيح، يعني وقف رجل وقفا خيريا خصصه لمن يبقى يقرأ القرآن ويقرئه، قال فإن ذلك صحيح. وهذا في الحقيقة القربة فيه واضحة لله عز وجل، لأنه يدخل تحت هذا المعنى من يقرأ القرآن متعبدا فيظل آمنا على رزقه من هذا الوقف، فيتفهم القرآن وقد يقرئه غيره ويعلمه غيره. وتلاحظون أن هذه المادة فرقت بين الوقف للوارث والوقف المطلق للقراءة القرآن. وفي 38 من هذه المواد الوقف على الديوان لإطعام الفقراء والغرباء صحيح. كان يسمى هذا الوقف عندنا في اليمن وقف طعمة، وكان ينتشر في بعض مناطق اليمن على الطرقات العامة أو خارج المدن أو حتى داخل المدن، فتبنى دواوين خاصة وتملأ بمحتاجات المنقطعين سواء كانوا مسافرين أو غرباء قد حلوا في هذه المنطقة، فيجدون رزقهم في هذا الديوان. ومعنى ذلك أن هذا الديوان كان يحتاج إلى من يقوم عليه، موظف أو موظفون يقومون بالنظافة والحراسة وإعداد الطعام. وهذه قربة واضحة، وهي ظاهرة ممتازة في اليمن، ربما توجد في غيره لكننا ما رأيناها. وفي المادة 39 حكم الوقف على الحضرات وإحياء الليالي والموالد وإنارة الأضرحة والقبور، قال هذا غير صحيح، هذا قانون الوقف الشرعي عندنا في اليمن يبطل مثل هذا الوقف، لأن هذه في الحقيقة دروشة، وهي خروج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه وخلفائه وأصحابه. فالحضرات والموالد وإحياء الليالي بما لا يليق، أما إذا أحيت بالقراءة القرآن وبالقيام الليل وبتدارس القرآن فإن هذا شيء آخر، لكن إحياء الليالي لا يعني أكثر من الضقيق والنعيق بما لا يفيد. فقال إن هذا الوقف باطل وغير صحيح، والمادة استثنت القديم من هذه الأوقاف، بمعنى أن الوقف الجديد من يوقف لهذا الجانب فلا يقبل منه ويعتبر باطلا، وما كان وقفا قديما لمثل هذه الأعمال فإن على الحكومة الممثلة بوزارة الأوقاف أن تحصي مثل هذا الوقف فتجعله وقفا عاما لمصلحة المسلمين، سواء كان صرف للمساجد أو للمقابر أو للطرقات أو لحفظة القرآن أو للمسلمين الجدد الذين يعتنقون الإسلام في هذا البلد ممن يرتادون بلدنا. وهذا يعني أن هؤلاء الذين يرتادون البلاد من حقهم علينا أن نعرض عليهم الإسلام ونعلمهم إياه، ولا نرعبهم ولا نرهبهم. الفصل الخامس: أحكام خاصة بالوقف على المساجد. الكلام في الماضي سواء كان في ما تحدثنا فقها وما جاءت من مواد كلام مفصل، وهنا خصص المسجد بمواد تخصه لأن هذه من الضرورات. المادة 40 من هذا القانون تبين متى يصح الوقف على المسجد. قال: إذا كان المسجد عاما، يعني بني المسجد للناس يصلون فيه، ولم يكن مسجدا خاصا في بيت من البيوت لصاحب البيت وأهلها، وإنما هو خاص وعاما للناس، في هذه الحالة الوقف عليه صحيح، سواء كان لاستكمال بنائه أو لتشغيله فرشا وتنظيفا وإضاءة وماء وحراسة، أو لتوسعته، أو لبناء مدارس القرآن الكريم، حلقات أو مدرسة تابعة للمسجد، أو أي شيء من مرافق المسجد التي هي ضرورية. والمادة 41 تبين متى يصح نقل مواد بناء المسجد المندثر إلى مثيل بديل له. وقد تقدم في الوقف فقها أن تحدثنا عن هذا، والقانون لا يخرج عن هذا. مسجد في منطقة كانت مأهولة بالسكان، فأصبح السكان مهاجرين بسبب زلزال أو شيء آخر، هل يجوز نقل مواد هذا المسجد لعمل مسجد آخر؟ قال: نعم صحيح. وهذا الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية ومع ما سبق أن درسناه في عن الوقف فقها. 42: متى يجوز إعادة بناء المتهدم من المسجد ولمن ذلك؟ تتحدث هذه المادة أنه إذا تهدم المسجد في قرية من القرى أو مدينة من المدن أصبح غير صالح، فلأي مسلم من المسلمين ولأي متبرع من المتبرعين إذا كان يريد البر والخير، أو للدولة أو مجموعة من الناس يتعاونون، فلهم أن يبنوه. 43: تقول: متى يجوز نقض المسجد وإصلاحه توسعة؟ وهذه مصلحة. طبعا هذا يختلف عن المادتين السابقتين، فهنا ليس متهدما وإنما يكاد أن يسقط أو أصبح مخيفا بقاه بشكل متردي، فينقض المسجد ويصلح إما للتوسعة أو لأية مصلحة تضاف إلى المسجد. فقد يرى أن هدم المسجد وهو آيل للسقوط، وتوسعته على طوابق أو الاستفادة من الأرض تحته أن يجعل مخازن للتأجير أو للاستعمال، فهذا جائز لا شك فيه. المادة 44 حول فعل ما يرغب الناس ويحتاجونه في المساجد، بمعنى آخر هو إحياء رسالة المسجد. فالوقف على ما يفعل في المسجد من نشاطات تتفق والشريعة الإسلامية ولا تخرج عنها، لتفقيه الناس، لتعليم الناس، حتى لتدريب الناس ما ينفعهم لدنياهم وآخرتهم. فإذا عملت عيادة صحية في المسجد فما المانع من ذلك؟ إذا عمل مشغل الخياطة للرجال وللنساء كل منهم على حدة تحت المسجد أو حول المسجد، فإن هذا جائز لا شك فيه. الفصل السادس: أحكام خاصة بالوقف الأهلي. أحكام خاصة بالوقف الأهلي. المادة 46 تتحدث عن حكم جديد، وهو حول ما إذا وجد وقف أهلي قد تقادم ولم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. قال: يتراضى على ذلك الورثة، وللجهة المختصة سارة الأوقاف أو فرع من فروعها في المحافظات للفصل في صحة الوقف من عدمها وكيف يتصرف بذلك الوقف الأهلي. المادة 47 حول ما إذا حكمت المحكمة ببطلان الوقف الأهلي القديم، وإلى أين يؤول هذا الوقف الأهلي؟ هو وقف خيري خاص بر أهلي ذري، سواء كان على نفسي أو على نفسي والذرية أو على الأقربين من غير الوارثين، فإن هذا جائز. فإذا حكمت المحكمة ببطلان الوقف الأهلي القديم فيرجع أصوله، أصول هذا الوقف إلى الوارثين، يرجع إلى الوارثين. المادة 48 في حكم إذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الأهلي القديم المنقوض، يعني المحكوم أنه نقض، قال: يتولى الحاكم قسمة ذلك الوقف بالطريقة التي يراها. فالحاكم مفوض، وهو أو الأصل أنه أمين، فهو الذي يتولى قسمة هذا الوقف والتصرف فيه لمصلحة الورثة. الباب الثاني في الولاية على الوقف، وتحت هذا الباب 5 فصول. القانون، قانون الوقف رقم 23، هذا بابه الثاني يتحدث عن الولاية على الوقف. والولاية على الوقف تكون إما خاصة، وهذا في الوقف الذري الأهلي، أو عامة وهو في الوقف الخيري العام، أو ما آل إليه الوقف الأهلي فأصبح وقفا خيريا عاما لمن تكون الولاية. في الولاية الخاصة تكون الولاية لصاحب الوقف نفسه، إما يتولاه بنفسه فإذا أراد أن يوصي لمن يشاء بعده يوصي، أو يحدد ناظرا مناسبا، والمطلوب في هذه الحالة القوي الأمين سواء كان من الذرية أو من غيرها، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وقف وقفا طويلا عريضا واسعا في خيبر وعلى بعد 160 كيلو من المدينة المنورة، فكان يشرف عليه بنفسه فينفقه في الفقراء والمساكين وابن السبيل والأقربين الفقراء. لما طعن رضي الله عنه قتل، أوصى بولاية هذا الوقف والنظارة عليه لابنته حفصة أم المؤمنين، وهذا يدل على جواز ولاية المرأة للأوقاف. الفصل الأول يتحدث تحت هذا الباب عن من له الولاية وشروطه، يعني شروط الناظر، وتحته مواد، المواد تفصل هذا، وليس هنا مجال التفصيل فيها كما قد قلت لكم، إنما ستقرؤونها أبنائي وبناتي وستجدونها سهلة لا تخرج عن ما شرحناه في الأوقاف عندما تحدثنا عنه في معرض الحديث. الفصل الثاني في المسوغات في الوقف للتصرف فيه وفي غلته وحكمه، وتحته مواد. الفصل الثالث فيما يجب على المتولي فعله، وما يجوز وما لا يجوز، وتحته مواد. المتولي كما قلت لكم ينبغي أن يكون قويا أمينا صادقا خبيرا، فيعمل للوقف كل ما يصلحه ولا يفرط فيه. والمواد هذه تتحدث عما يجوز له أن يعمله وعما لا يجوز أن يعمله، ستنظرون المواد في القانون. الفصل الرابع في محاسبة متولي الوقف، وتحته مواد. للجهة المختصة في الدولة التي هي وزارة الأوقاف الحق في أن تتابع وتراقب الأوقاف الأهلية والعامة، فالأوقاف العامة هي الولاية لها، الولاية للوزارة، والوزارة تتولى الوقف نيابة عن رئيس الدولة. الأوقاف الأهلية لا ينبغي أن تبقى متروكة لمن يتولاها سواء كان من ورثة الواقف أو من غيرهم، وإنما تتابع وتراقب، ولها أن تحاسب، أن يقدم ناظر كل وقف أن يقدم حسابا خاصا سنويا يخضع للمحاسبة ويبرئ ذمته ويعطى بذلك ما يثبت ذلك. الفصل الخامس في ضمان متولي الوقف ومستأجره. مواد تحت هذا الفصل تبين متى يضمن الناظر الوقف إذا تضرر، وكذلك المستأجر للوقف متى يضمنه إذا تضرر الوقف وبيده فهو مستأجره. فهناك بيان في مواد تحت هذا الفصل. ونلاحظ أبنائي وبناتي أن هذا الباب بفصوله ومواده قد تضمن أحكاما إدارية وتنظيمية للحفاظ على الوقف وحسن إدارته، وهذا من أهم ما يوجد في هذا القانون، والقانون كله مهم وجاد. الباب الثالث أحكام عامة وختامية. تحت هذا الباب الختامي ست مواد تضمنت أحكاما عامة لم تدخل فيما مضى من المواد، وكان لابد من وضعها هنا. وفي بعضها ضوابط لتطبيق هذا القانون فيما يخص الوقف. هذا هو الباب الثالث حول الأحكام العامة والختامية. ونجد أن كل قانون من القوانين الموضوعة في ضوء الشريعة الإسلامية تختم بفصل، وبعضها تقدم فصلا أو بابا لأن تكون حول أحكام ختامية في العادة هي ضوابط للقانون، أو تتدارك ما قد فات من ما لم يدخل فيه. والخلاصة أبنائي وبناتي في هذا القانون، أولا أنه جاء بعد فترة طويلة من إنشاء وزارة الأوقاف، لذلك فهو متطور مستوعب لكل المستجدات حول الوقف. ثانيا ومع ذلك فإن هناك تعديلات جديدة له لم تطبع ولم تنزل، وهي موجودة قد أقرت في مجلس الوزراء وقدمها إلى مجلس النواب، وهي قليلة وهي متصلة بقانون الوقف. ثالثا تذكروا ما قلت لكم من أن عليكم قراءة مواد القانون وتفهمها تفصيلا، وما هذا الدرس إلا وقفات عند أهم معالمه بأبوابه وفصوله ومواده. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم الذي دار حول قانون الوقف الشرعي الذي تضمنه المقرر وشرحه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.